بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زال الكلام موصولا في دراسة الفروق الفقهية في كتاب الصلاة وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من هذه الفروق في كتاب الصلاة فمن هذه الفروق ما ذكره العلماء في مسألة الفرق بين صلاة الليل وصلاة الفرض في الدعاء في الصلاتين فمعروف أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام الليل كان إذا قرأ القرآن فإذا مر ببعض الآيات يسأل الله من فضله وكذلك قد يتعوذ بالله ويستعيذ من وعيده وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام قالوا أما في الفرض فلا يسن ذلك أي بمعنى لا يستحب له وهو يصلي صلاة الفريضة إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من فضله وإذا مر بآية عذاب أو آية وعيد أن يستعيذ بالله وما الفرق بين المسألتين ولماذا فرق الفقهاء بين المسألتين قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن هذا يفعله في صلاة الليل ولم يثبت عنه أنه فعله في الفريضة ولو كان سنة في الفريضة لفعله ولو فعله لنقل إلينا ونقله الصحابة قالوا إذن هذا هو الأصل وأكدوا ذلك بأن صلاة الفريضة لما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم السلمي قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فذكر العلماء أن صلاة الفريضة ليست كقيام الليل فبينهما فروق وقد جاءت نصوص في قيام الليل هذه النصوص قالوا تقتصر على قيام الليل فقط ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقرأ عليه الصلاة والسلام سورة البقرة والنساء وآل عمران فقال حذيفة لا يمر عليه الصلاة والسلام بآية رحمة إلا سأل الله عز وجل ولا بآية عذاب أو وعيد إلا تعوذ إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في صلاة الليل أما في صلاة النهار أما في صلاة الفريضة كصلاة الفجر أو المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر قالوا لم يرد شيء من ذلك إذن نقول بعدم الاستحباب وطائفة من أهل العلم ترى أن هذا مستحب ولا بأس به وأنه كما يقال في صلاة الليل يقال في صلاة الفريضة لماذا؟ قالوا لأن لا فرق عندنا بين الصلاتين فصلاة الليل وإن كانت هي نافلة مثلها كمثل الفريضة فلا دليل على التفريق فكونه عليه الصلاة والسلام يدعو ذلك في صلاة الليل لا بأس أن يفعله أيضا في صلاة النهار لا بأس أن يفعله أيضا في الفرائض حتى إن بعض أهل العلم استحب هذا لمن صلى وحده يعني إذا كان منفردا ولم يخصصوا بالجماعة قالوا يجوز أن يدعو الله عز وجل إذا مر بآية فضل أو مر بآية وعيد أن يستعيذ سواء كان في صلاة الليل سواء كان في صلاة الفرض سواء كان منفردا أو مأموما قالوا لا بأس من ذلك كله والصحيح أن هذا القول قوي لماذا؟ لأنه الأصل في الصلوات ما ثبت في الفريضة هو ثابت في النفل، وما ثبت في النفل هو ثابت في الفريضة، فالقول بالتفريق يحتاج إلى دليل. والقائلين بعدم الاستحباب يرون الجواز، قالوا لو فعل لا بأس ويجوز له أن يفعل في الفريضة، لكنه لا يستحب. والصواب أنه ما يستحب في صلاة الليل يستحب أيضا في صلاة الفريضة، وما يستحب في النفل يستحب أيضا في الفريضة، فهذا هو الراجح. فتكون هذه المسألة في الحقيقة ليست من مسائل الفروق، مع أن طائفة من أهل العلم فرقت كما أشرت آنفا، بل إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه يسن في صلاة النافلة صلاة الليل، لكنه لا يسن في صلاة الفرض، ففرق بين المسألتين، كما في كتابه الشرح الممتع، والذي يظهر والله أعلم أنه لا تفريق بين المسألتين. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء مسألة الفرق بين الصوم في السفر وبين الصلاة في السفر. معروف أن المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة، وهي رخصة له، وقد جاء هذا في كتاب الله، وجاء هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: فليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية. وفي السنة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الصلاة إذا سافر، وهكذا الخلفاء الراشدون وأصحابه. فإذا قصر الصلاة لا يطالب بأن يقضي شيء من هذه الصلاة، فلو صلى الظهر ركعتين أو العصر ركعتين أو العشاء ركعتين فيقال قد أتى بما يجب عليه، فلا يجب عليه قضاء الركعتين التي تركهما. بخلاف الصوم، فإذا أفطر في السفر، وهي رخصة كذلك، وجاء هذا أيضا في كتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن بعد أن فرض شهر رمضان، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن الفرق أن المسافر يجب عليه أن يقضي هذا الصوم إذا رجع إلى الحضر وترك السفر، فلا بد من قضاء هذا الصوم ويبقى في ذمته. فهنا يظهر الفرق: الصلاة في السفر لا يجب القضاء، قضاء الركعتين إذا قصر الركعتين، إذا قصر الرباعية. لماذا؟ قالوا: لأنها تسقط إلى بدل، فالأربع الركعات يكون بدلها الركعتين، خلافا للصوم. لأننا لو قلنا ليس عليه صوم لسقط الصوم ولا بدل له، وهذا لا يجوز. وهناك فرق بين الصوم، من حيث أن الصوم لا نستطيع أن نفرقه أو أن ننقصه، بخلاف الركعات فهي رخصة تصلي الرباعية ركعتين. إذن السفر له تأثير في إسقاط فرض الصلاة، والدليل صلاة الجمعة أنها لا تصلى في السفر، إذا سافرت تصلي ظهرا لا تقيم جمعة. إذن قالوا هذا دليل أن السفر له تأثير في إسقاط فرض الصلاة، وليس له تأثير في إسقاط فرض الصوم، لأنك لو أفطرت في السفر فيجب أن تقضي هذا اليوم ويبقى في ذمتك، بخلاف الصلاة إذا قصرت الرباعية فلا يجب عليك إلا هاتان الركعتان، لأنه هذا هو البدل، الرباعية سقطت إلى بدل وهما ركعتان، وهذا للمسافر. إذن الفرق ظاهر، الفرق ظاهر في هذه المسألة. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء الفرق في مسألة شرب الماء في صلاة النافلة وعدم جواز شرب الماء في صلاة الفريضة. فهناك من فرق
فأجاز أن يشرب الماء في صلاة النافلة ولا يجوز أن يشرب الماء في الفرض.
إذن هذه هي المسألة، التفريق بين الفرض والنافلة في جواز شرب الماء. ولا بأس أن نذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة. أما ما يتعلق بصلاة الفرض فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز شرب الماء في الفرض. فلو أن إنسانا يصلي فريضة كصلاة الظهر أو العصر
وشرب الماء
متعمدا عالما أنه في الصلاة لم يقع في سهو ولا نسيان فإن صلاته باطلة، هذا فيه الإجماع. وطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يشرب الماء في صلاة النفل، وهذا القول ورد عن عبد الله بن الزبير، فقد أخرج البغوي في الجعديات من طريق ابن الجعد أن ابن الزبير كان يشرب الماء في الصلاة، وجاء كذلك عند أحمد في مسائله برواية ابنه صالح، وتابع ابن الزبير سعيد بن جبير المكي وطاووس ابن كيسان اليماني، ذكروا عنهما أيضا أنهما كانا يذهبان إلى هذا القول، يجوز شرب الماء في صلاة النفل ولا يجوز شرب الماء في صلاة الفرض. إذن هذه حجة من ذهب إلى الجواز، قالوا إن ابن الزبير فعل ذلك، حتى إنه لو شرب الماء الكثير أو القليل لا يبطل صلاته ما دام أن لا تبطل صلاته ما دام أنه يصلي صلاة نافلة. قالوا لأن صلاة النفل قد يطال فيها ويطيل القراءة كصلاة الليل، فلا بأس إذا شرب الماء واحتاج إلى ذلك وهو في صلاته، بخلاف الفريضة لا يشرع الإطالة فيها لا سيما وأنت في الجماعة. فإذا كان النفل أوسع من الفرض فلا بأس أن نشرب في النفل، وأكدوا ذلك بفعل ابن الزبير وقد صح عن ابن الزبير. ولا شك أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، فلا فرق بين الفرض والنفل، فالصواب الذي عليه عامة أهل العلم وقد نقل أيضا فيه الإجماع بالنسبة للفرض وفيه الخلاف بالنسبة للنفل، لا يجوز الشرب لا في صلاة نفل ولا في صلاة فرض، لأن هذا ينافي الصلاة، كأنك تعرض عن هذه الصلاة بالطعام أو الشراب، والكلام عن الشرب ليس عن الطعام. ثم إنه يتحرك ويأخذ الماء ويشرب ثم يضعه، فتكثر حركته وكأنه لا يصلي. ومع ذلك هناك عدة أقوال في المسألة. القول الأول وهو مذهب عامة الفقهاء ومذهب الأئمة الأربعة، لا يجوز شرب الماء في صلاة الفرض ولا صلاة النفل. وهناك قول التفريق بين كثيره وقليله، قالوا إذا شرب ماء قليلا فلا يفسد صلاته إذا صلى النافلة، أما إذا شرب ماء كثيرا فهذا يفسد صلاته ويبطلها. وطائفة من أهل العلم يرى أنه جائز في صلاة النفل كان قليلا أو كثيرا، وهذا الذي ذكرناه آنفا وهو مروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير وطاووس اليماني. وطائفة من أهل العلم أجازت شرب الماء اليسير حتى في الفرض، ونقل هذا عن بعض الشافعية. وعلى كل حال هذه الأقوال الصواب منها والذي لا شك فيه أن الأكل أو الشرب كلاهما يفسدان الصلاة ويبطلانها لمن صنع ذلك متعمدا، وهذا ما ذهب إليه عامة العلماء. وقد نقل الإجماع في الفرض أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب، ومن صنع ذلك فقد أبطل صلاته سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، لأن هذا ينافي الصلاة. فيظهر من ذلك أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، لأنه لا فرق بين الفرض والنفل في عدم جواز شرب الماء. كذلك أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء في باب الفروق وفي كتاب الصلاة مسألة الفرق في من تكلم في صلب الصلاة وفي من تكلم بعد السلام ظنا منه أنه انتهى من صلاته. يعني مثلا رجل تكلم في صلاته عامدا يقال له صلاتك باطلة، ورجل كان يصلي الظهر فسلم من ركعتين ظن أنه انتهى من صلاته فتكلم عامدا لكنه ظن أنه انتهى من الصلاة، قالوا هذا لا تبطل صلاته. لماذا لا تبطل صلاة هذا وتبطل صلاة ذاك؟ قالوا لأن الذي تعمد الكلام فهذا معروف أن صلاته باطلة، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والله عز وجل يقول في القرآن وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت كما قال زيد بن أرقم كما جاء في الصحيحين، قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فلا يجوز الكلام في الصلاة، ومن تعمد ذلك فصلاته باطلة. قد يتكلم الإنسان ناسيا أو جاهلا كما حصل لمعاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم وهو لا يدري أن الكلام من مفسدات الصلاة، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بإعادة الصلاة. وقد انعقد الإجماع على أن من تكلم في صلاته وهو عامد ويعلم أنه في الصلاة فصلاته باطلة. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 12، قال قد ثبت بالنص والإجماع أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم بطلت صلاته بالإجماع. إذن لابد أن يكون عامدا عالما، أما إذا تكلم وهو جاهل أو نسي فلا حرج في ذلك من جهة أنه معذور فلا تبطل صلاته. أما ما يتعلق بمن تكلم في صلاته بعد أن سلم من الثانية وظن أن صلاته انتهت وهو لم يصلي إلا ركعتين، بقي له ركعتان، كأن يصلي صلاة الظهر فيسلم من الثانية ويظن أنه انتهى من الصلاة نسيانا، وقد حصل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين حديث أبي هريرة في الصحيحين، فتكلم عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم وظن أنه قد انتهى من صلاته، فهنا لا بأس وصلاته صحيحة ولا يقال إنها باطلة، لأن الأصل في الإنسان إذا صلى صلاة أو فعل عبادة فنسي أو كان جاهلا بحكم فليس عليه شيء فيما يتعلق بالمحرمات والمنهيات كالكلام في الصلاة، فلا تبطل صلاته كما في قصة معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة ولم يقل له صلاتك قد بطلت وعليك الإعادة، صدر منه ذلك وهو لا يعلم أن الكلام قد نسخ، كان في أول الأمر يتكلمون في صلاتهم ثم نسخ هذا الأمر كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فقالوا أمرنا بالسكوت. والذي ينسى أو يكون جاهلا أو يخطئ معذور بنص كتاب الله، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال قد فعلت، وكثير من الأدلة تدل على ذلك. إذن هذه المسألة لا شك أنها من مسائل الفروق، فالذي يتعمد الكلام وهو في صلاته وهو يعلم أنه في الصلاة عالم عامد فصلاته باطلة، أما إذا تكلم نسيانا أو كان قد انتهى من صلاته أو كان ظن أنه انتهى من صلاته فسلم من ركعتين وبقي ركعتان فتكلم مع الناس في ذلك فهذا لا تبطل صلاته، يقوم ويأتي بالركعتين وصلاته صحيحة، وقد صنع هذا عليه الصلاة والسلام عندما نسي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، فكان في القوم أبو بكر الصديق وكان في القوم أيضا عمر رضي الله عنه فلم يتكلم أحد منهم، فسألوه أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فبعد ذلك قال أصدق ذو اليدين، يسأل الناس وهذا كلام أصدق ذو اليدين، فقال الناس نعم، فقام عليه الصلاة والسلام فصلى اثنتين ثم سلم ثم كبر، بعد ذلك سجد سجود السهو عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو بكر وعمر في الناس لم يتكلم مهابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالناس خرجوا، خرج الناس وظنوا أن الصلاة انتهت، فتكلم ذو اليدين وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، فقال لم أنسى ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أنا تكلمت والصلاة باطلة لأني تكلمت. لماذا؟ لأن الذي يتكلم وهو يظن أن الصلاة قد انتهت هذا معذور وليس عليه شيء، وصلاته لا تبطل، إنما تكلم بناء على أن الصلاة قد تمت، فلا شك أنه معذور. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الباب الفرق بين السهو في التشهد الأول والفرق كذلك في السهو في التشهد الثاني، فهناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني من حيث النسيان. لو نسي مثلا وقام إلى الركعة الثانية وانتصب قائما ونسي التشهد، هذا بالنسبة للتشهد الأول. إذا حصل منه ذلك وسهى ونسي التشهد الأول وقام وانتصب قائما يقال له لا يلزمك الرجوع، أكمل صلاتك، وهذا مذهب جماهير العلماء كلهم على ذلك، يرون أن من انتصب قائما فإنه لا يلزمه الرجوع، خلافا من نسي التشهد الأخير قام إلى الركعة الخامسة مثلا في صلاة الظهر أو قام إلى الركعة الثالثة في صلاة الفجر وانتصب قائما فيقال له يلزمك الرجوع والجلوس فتتشهد ثم تسلم. هذه المسألة بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أن من نسي التشهد الأخير وقام وانتصب قائما يقال له يجب أن ترجع وأن تجلس وتتشهد ثم تسلم وتسجد سجود السهو. أما بالنسبة للتشهد الأول فالدليل على أنه لو انتصب قائما لا يلزمه الرجوع قصة المغيرة بن شعبة، وهي قصة صحيحة أوردها أحمد في المسند وأخرجها أبو داود والترمذي، وفيها أن المغيرة بن شعبة صلى بالناس ولما أراد الجلوس للتشهد الأول نسي فقام رضي الله عنه ولم يجلس للتشهد الأول، فالناس سبحوا به يعني قالوا سبحان الله، لكنه أشار إليهم أن قوموا، فلما انتهى من صلاته سلم وسجد سجود السهو، أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا صنع، يعني أن من قام وانتصب قائما وقد نسي التشهد الأول لا يلزمه الرجوع، لهذا المغيرة لم يرجع. وفعل هذا أيضا عقبة بن عامر كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند الطبراني والحاكم والبيهقي، فإنه أيضا نسي وقام إلى الركعة الثالثة فقال لهم رضي الله عنه سمعتكم تقولون سبحان الله كي أجلس وليس تلك السنة، إنما السنة التي صنعت. ماذا صنع؟ فعل كما فعل المغيرة بن شعبة لما كان واقفا قائما وانتصب قائما رضي الله عنه لم يرجع. وجاء في بعض ألفاظ حديث المغيرة عند أبي داود وعند ابن ماجة وأخرجه أحمد في المسند أنه أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، يعني من قوله أن الرجل إذا قام في الركعتين وقد استوى قائما فإنه لا يجلس، هكذا جاء كما عند أحمد وعند أبي داود وابن ماجة، وإن كان في إسناده ضعف لكن يكفينا ما مر من حديث المغيرة بن شعبة عندما قال هذه سنة، وكذلك عقبة بن عامر عندما قال إنما السنة التي صنعت. والمقصود بقوله السنة التي صنعت أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل لماذا فرق بين التشهدين؟ نقول النص هو الذي فرق، ففي التشهد الأخير أجمع العلماء على أنه يرجع ويجلس للتشهد ثم يسلم، أما في التشهد الأول وإن كان هناك خلاف لكن جماهير العلماء وأكثر أهل العلم على هذا. على ماذا؟ على أنه لو انتصب قائما فلا يجوز له الرجوع، يكمل صلاته كما صنع عقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة، هذا هو الراجح الذي لا شك فيه، وتكون هذه المسألة من مسائل الفروق. من نسي التشهد الأخير يلزمه الرجوع، ومن نسي التشهد الأول وقد انتصب قائما فإنه في هذه الحال لا يرجع، بل يكمل صلاته لأنه انتصب قائما، لحديث المغيرة وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه من مسائل الفروق التي ذكرها العلماء، وهي واضحة في ذلك، فهي من مسائل الفروق الظاهرة في ذلك. كذلك ذكروا في مسائل السهو، وهي من مسائل الفروق، ما يتعلق بالفرق بين الإمام والمنفرد في حالة الشك في الصلاة. قالوا إذا شك الإمام في صلاته ماذا يصنع؟ يأخذ بغالب ظنه. أما المنفرد إذا شك في صلاته فيبني على اليقين. هكذا فرقوا، قالوا الإمام يأخذ بغالب الظن، والمنفرد أو المأموم الذي خلف الإمام يبني على اليقين. ومعروف أننا إذا قلنا يبني على اليقين أي يبني على الأقل، فلو شك هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات قالوا يصلي 3 ركعات، هذا هو اليقين فيبني عليه. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن الإمام عندما يكون إماما خلفه أناس، ففي الغالب إذا لم ينتبه أو نسي فإن الناس ينبهونه بخلاف غيره، فالمنفرد يصلي وحده فلا ينبهه أحد. قالوا إذن ما دام أنه يصلي وحده ولا أحد ينبهه فيبني على اليقين، واليقين هو الأقل. ما الدليل على هذا التفريق؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. ما معنى يتحرى الصواب؟ يعني يبني على غلبة الظن، فإذا بنى على غلبة الظن أتم صلاته ثم سجد سجود السهو. هذا الحديث ليس فيه أنه خاص بالإمام، فالكلام عام. إذا شك أحدكم في صلاته، يعني أي صلاة، كان منفردا كان إماما، فلماذا يقيدون هذا الحديث بالإمام؟ قالوا لأن الإمام خلفه أناس يذكرونه فيبني على غلبة الظن، هكذا قالوا، وهذا غير صحيح. فإن هذا الحديث فيه الخطاب لكل مصل، لا يوجد في الحديث أن هذا خاص بالأئمة. إذن عندنا الآن الأصل أنك لو نسيت صلاتك فابني على غلبة الظن، فإذا غلب على ظنك أمر فابني عليه الصلاة وأكمل صلاتك. فإذا لم يكن عندك تحريا ولا غلبة ظن تنتقل إلى اليقين فتبني على الأقل، لأن هذا هو الجمع بين الأحاديث. حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وعندنا حديث أبي سعيد الخدري فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قالوا إذن عندنا حديثان ولا تعارض في الحقيقة بين الحديثين، الحديثان كلاهما صحيح. حديث أبي سعيد الخدري جاء عند مسلم في الصحيح، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو قبل أن يسلم. هذا في حال إذا لم يكن عنده غلبة ظن وشك في الصلاة، ماذا يصنع؟ يبني على الأقل وهو اليقين، لهذا قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. أما إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يجب عليه أن يبني على غلبة الظن. وعندنا أيضا حديث عبد الرحمن بن عوف وهو يوافق حديث أبي سعيد الخدري، قال إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أو 2 فليبني على واحدة، فإن لم يدري 2 صلى أو 3 فليبني على 2، فإن لم يدري 3 صلى أم 4 فليبني على 3 ثم يسجد سجود السهو. هذا أيضا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وهو عند الترمذي وابن ماجة. هذان الحديثان حديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف فيهما الأخذ باليقين، وحديث ابن مسعود فيهما الأخذ بغلبة الظن. فالأصل أنك لو أخذت بغلبة الظن فإنك ستسجد بعد السلام، أما إذا أخذت باليقين وهو الأقل فإنك ستسجد قبل السلام، لأن الأحاديث هي التي فرقت. والقول بأن الإمام إذا كان إماما فإنه فقط يبني على غلبة الظن هذا غير صحيح، بل إنه يبني على غلبة الظن إن كان عنده غلبة ظن، فإذا لم يكن عنده غلبة ظن انتقل إلى اليقين فيبني على اليقين. فإذا بنى على اليقين سجد قبل أن يسلم، وإذا بنى على غلبة الظن فإنه في هذه الحال يسجد بعد السلام، لأن هذا التفريق جاءت به السنة. فعندنا أحاديث فيها التحري على غلبة الظن، وعندنا أحاديث فيها التحري على اليقين، وعندنا أحاديث فيها البناء على اليقين. والأصل أننا نبتدئ بغلبة الظن، وهذا في عامة أمور الشرع، أي شيء تشك فيه فابني على غلبة الظن. يعني مثلا كنت تطوف بالبيت فجاءك الشك هل طفت 7 أم 6، فتبني على غلبة الظن. كذلك رميت الجمار فلا تدري هل رميت 7 أو 6، فتبني على غلبة الظن. وهكذا في الوضوء وفي السعي وإلى آخره من العبادات، في عامة أمور الشرع تبني على غلبة الظن. ولا فرق بين الإمام والمأموم، لا فرق، كلهم يبنون على غلبة الظن. فهذا التفريق الذي ذكره بعض العلماء لا حجة فيه ولا دليل عليه، بل يقال إن المسألة في أصلها أن تبني على غلبة الظن، فإن لم يكن عندك غلبة ظن فتتحرى، فإذا لم تتحرى غلبة الظن تبني على اليقين وهو الأقل. فإذا بنيت على الأقل وهو اليقين سجدت قبل السلام، وإذا تحريت وغلب على ظنك سجدت بعد السلام. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، فقد أخذنا جملة من المسائل. المسألة الأولى الفرق بين صلاة الليل والفرض في الدعاء والاستعاذة عند الوعيد ودعاء والدعاء عند السؤال، سؤال الله من فضله. هذه المسألة قلنا الصواب أنه لا فرق بين صلاة الليل النافلة وبين الفريضة. والمسألة الثانية الفرق بين الصوم في السفر والصلاة في السفر، وقلنا إن الفرق في هذه المسألة ظاهر، فإن الذي يسافر يصلي ركعتين ويكتفي بذلك ولا يجب عليه القضاء، أما الصوم إذا أفطر فإنه يجب عليه أن يقضي، فقد فرق الشارع بين الصوم والصلاة. والمسألة الثالثة هي الفرق بين الفريضة والنافلة في جواز شرب الماء، وذكرنا أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، فلا فرق بين الفرض والنافلة في أنه لا يجوز شرب الماء، ومن شرب الماء متعمدا عالما سواء كانت فرضا أو نفلا، سواء كان ماء قليلا أو كثيرا، فصلاته باطلة. وكذلك من المسائل الفرق بين من تكلم في صلاته متعمدا وهو في صلب الصلاة، وبين من سلم من صلاته سهوا وظن أنه انتهى وهو لم ينتهي فتكلم متعمدا، فالأول تبطل صلاته والثاني لا تبطل صلاته، فتكون هذه من مسائل الفروق. والمسألة السادسة الفرق بين السهو في التشهد الأول والفرق بين السهو في التشهد الثاني، فمن نسي التشهد الأول وانتصب قائما فإنه لا يعود، وأما إذا نسي التشهد الثاني وهو الأخير وانتصب قائما فيجب أن يعود ويتشهد ويسلم، وهذا بإجماع العلماء. أما ما يتعلق بالتشهد الأول فهو قول الجمهور وهو الصواب، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق. والمسألة السابعة وهي الأخيرة هي مسألة الفرق بين الإمام والمنفرد، فقد ذكر بعض الفقهاء أن هناك فرقا بين الإمام والمنفرد، فقالوا إذا شك الإمام في الصلاة يأخذ بغلبة الظن، أما إذا شك المنفرد فيأخذ باليقين ويبني على اليقين وهو الأقل. وذكرنا أن هذا غير صحيح ولا دليل على التفريق، فتكون هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.